بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 42 بعد 104 على 1.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
الذي قال فيه الرسول عليه السلام: لعن الله النامصات والمتنمصات، إلى آخر الحديث. وفي آخره يقول عليه السلام: المغيرات لخلق الله للحسن. وربنا عز وجل كما قال في القرآن الكريم: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وكل شيء من خلق الله فهو حسن. فإذا كان هناك رجل أو امرأة مشعراني أو مشعراني فهذا خلق الله، فلا يجوز للمسلم أن يغير شيئا من خلق الله عز وجل للتجمل والتزين والتحسن، ولذلك فالجواب لا يجوز. واضح؟ طيب، غيره عندك شيء؟ السلام عليك.
السلام عليكم.
السلام. يا الله يا كريم.
بيقولوا النمص بس الحاجب اللي بنعرفه، أما الرجلين وباقي الجسم فهذا يعني.
والعجب إنه اللي بيقولوا هيك ما هني ألبان مثل حكايتي، إنما هم عرب.
أيوة.
واللسان العرب يقول النمص هو النتب.
من أي مكان كامل الجسم يعني.
النمص هو النتب. أيوة. هكذا يعني في القاموس وغيره. ومعلوم أن من خصال الفطرة كما جاء في الحديث الصحيح نتف الإبط. النتف ما هو مخصص في مكان معين، كذلك النمص فهو مرادف للفظ النتف. ثم لأمر ما أنا أعطيت الجواب للسائلة أن الرسول عليه السلام في آخر الحديث قال: المغيرات لخلق الله للحسن، فلا فرق بين رجل أو امرأة ينتف أو تنتف حاجبها أو خديها أو ذراعيها أو ساقيها، كل ذلك داخل في عموم قوله عليه السلام: المغيرات لخلق الله للحسن. وأنا أذكر بهذه المناسبة حديث في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أصحابه وقد أطال إجاره، فناداه عليه الصلاة والسلام وقال له: يا فلان ارفع إجارك فإنه أتقى وأنقى. فقال: يا رسول الله، إن في ساقي حنف، شو نسميه، فكح، فهو يطيل إجاره ليستر الفكح هذا. فأجابه عليه السلام بهذا الجواب الذي يجب أن لا ننساه، وخاصة فيما نحن في صدد من نتف الشعر. قال عليه السلام له: يا فلان، كل خلق الله حسن. يعني عامة الناس استيقانهم مستقيمة، لكن هذه الاستقامة ربنا عز وجل يريد أن يري الناس أنها ليست طفرة أو صدفة، وإنما هي بتقدير العزيز العليم، كما قال تعالى: هذا خلق الله وأروني ماذا خلق الذين من دونه. ربنا عز وجل يريد وعليكم السلام يريد أن يلفت النظر إلى الناس ما يعيشوا على العادة ويظنوا أن هيك حالتي طبيعية كما يقولون. لا، إنما هو بقصد من الله تبارك وتعالى، ولذلك فهو في بعض الأحيان يخلق رجالا دون لحى يسمى باللغة العربية كوسجا، كالمرأة أمرا وهو رجل، وأحيانا قد يخلق امرأة.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سبحانك يا شيخ ناصر.
الحمد لله بخير.
أنا بتصل من جدة كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
الحمد لله بارك الله فيك يا شيخ.
أنت محمد طارق؟
أنا بخير. أنا محمد.
أنت محمد طارق؟
يا شيخ.
نعم.
أنا محمد طارق.
أنا بقول لك أنت محمد طارق؟
نعم يا شيخ.
كيف حالك؟
بخير الحمد لله. كيف صحتك؟
وكيف عيالك؟
بارك الله فيك.
عساهم بخير.
طمن عليك يا شيخ.
الله يحفظك. أنا الآن خير مما كنت.
الحمد لله.
الله يحسن حمدك.
على الأخوان يا شيخ.
نعم.
سلم لنا على الأخوان.
يسلمون عليك أيضا، وهم عندي والآن زائرون كثر، منهم أبو ليلى لعلك تذكره.
نعم.
أبو ليلى. أبو ليلى تذكره؟
نعم أذكره يا شيخ.
إيه، وأبو عبد الله.
نعم.
وخالد حجازي، كلهم الآن موجودين عندنا.
بارك الله فيك.
وهم يردون عليك السلام بخير مما سلمت.
طيب يا شيخ. طيب نستودعك الله يا شيخ.
وأنت بخير.
الحمد لله.
الحمد لله.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب الرجل هذا سبحان الله.
لك سبحان الله بايني.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
نسأل على السؤال.
تفضل.
لو.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سيدي الشيخ، أنا أسألك السؤال بالنسبة للعقيقة.
نعم.
أي يوم يمكن أن نسويها؟
في اليوم السابع.
نعم.
إن لم يتيسر 14.
نعم.
فإن لم يتيسر فال21.
نعم سيدي. نعم.
وبعد ذلك إنما هو لحم شاة تقدمه إلى أهلك.
سيدي، هل يمكن تقديمها قبل اليوم السابع؟
لا.
لا يمكن.
لا يمكن.
حكمها التوزيع والطريق كيف تكون؟
أما من حيث التوزيع فالذي يذبح فهو حر التصرف، وذلك يختلف باختلاف الذي يقدم هذه الشاة أو الشاتين، إن كان فقيرا أو كان غنيا أو كان متوسط الحال. المهم ليس هناك حكم خاص، إن شاء أكلها كلها، وإن شاء تصدق بها كلها، وإن شاء جمع بين الأمرين.
سيدي بالنسبة لعمر الذبيحة،
ليس هناك سن معين بخلاف الأضحية.
أفيدة المعين.
أي نعم.
نجيب خروف صغير ممكن نجيب كمش كبير.
على حسب ما وسع الله عليك.
طيب سؤال أخير سيد الشيخ، بالنسبة ل ذكرت أنت حكم الذبيحة إلى بعد 21 يوم.
إيه نعم.
أنا ما توفر لي مصاري.
ما توفر.
مثلا بعد سنة مثلا.
بعد إيش؟
بعد سنة.
ما تيسر لك مصاري، بمعنى كنت فقيرا معدما ولا كنت ما تحوي فلوس،
ولا ما كنت أحوي فلوس يعني.
ما بإمكانك كنت يومئذ تستقرض؟ ما كان بإمكانك؟
كان بإمكاننا، بس ما يعني ما كانت هذه الظاهرة ما يبعد البال.
كيف اختلفت القضية بقى.
المهم يا أخي أنه كل عبادي وقتها الشارع بوقت معين، فإذا تعمد المكلف إخراج هذه العبادة من مكانها فحينئذ لا يمكن قضاؤها. فأنت إذا كنت معذورا وربك أعلم بما في نفسك، فيوم يتيسر لك القيام بهذا الواجب تفعل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضل. نعم
على هذا الحديث، يعني ما بقول مثل حتى لو كان كبير هذا المقصود
كبير
المقصود هذا الحديث.
في أي حديث؟ ما هو؟ شو نص الحديث الابتهاني؟
هذا هو الحديث.
ما هو؟
كل امرئ من مرهون أو كل مولود
كل غلام مرتهن بعقيقة.
نعم.
آه.
إذا ما توفرت العقيقة يعني كيف هنا مرتهن يعني بالتأكيد؟
أكيد، وهذا مكلف فيه الإنسان المستطيع.
نعم.
يعني العقيقة ليست بأوجب من الحج، والحج كما تعلم إنما يكلف الإنسان حين استطاع، كذلك العقيقة. واضح؟
شكرا لك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم صار وقتك أبو ليلى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليك يا شيخ.
الحمد لله.
طيب.
أهلا مرحبا.
كيف أنت يا شيخ؟
بخير. كيف حالك؟ كيف حالك؟
بخير والله الحمد يا شيخ، نحمد الله عليك.
الحمد لله رب العالمين.
بشرنا أنت، كيف صحتك؟
أحسن من ذي قبل والحمد لله.
الحمد لله، أطاع الله في عمرك ونفع الله بك.
الله يجيك الخير ويتقبل منك.
أمين. يا شيخ عندي بضعة أسئلة جمعتها لك.
إيه بس أنا أقنع منك الآن بسؤال واحد، لأنه عندنا بعض الضيوف. وهذا عذري، والعذر عند كرام الناس مقبول.
طيب أنا أخذ السؤال العاجل والذي يهمني فيه.
أيوة أحسن.
طيب الخادمة، نعم اضطررت لأن أتي بخادمة.
حفظك الله.
أه؟
حفظك الله، يحفظك الله،
جزاك الله خير.
ها
سمعت مني يا شيخ؟
أيوة تقول اضطررت إلى أن تأتي بخادم، وتقول خادمة.
ما اضطررت.
نعم
اضطررت.
تقول اضطررت.
نعم
إيه هكذا بقول.
الخادمة من البلد ولست وليست استقداما من الخارج.
أي نعم. طيب
هي من البشرة السوداء يعني من الأفارقة.
إيه
عندنا في البلد.
نعم.
زوجتي في حالة صعبة جدا، مرض ولا أحد يقوم بأولادي.
عفا الله.
اللهم آمين. فالسؤال هل تبقى، هل يجوز لي أن أبقيها تباسل عندنا في البيت؟ متحرج من هذه المسألة، لأني ما وجدت إنسانة تكون تأتي بالنهار وتذهب بالليل لأهلها.
وهي من بلدك؟
من البلد، نعم من الطائف.
طيب
من الأفارقة.
وهي متحجبة؟
ما أكشف عليها إطلاقا، ما أراها.
كيف ما تراها؟
أنا ما أراها، ما أكشف عليها.
يا أخي أليست تخدم في دارك؟
نعم بلى.
طيب ولا يمكن إلا أن تراها؟
لا يمكن.
لا يمكن.
لا يمكن أن أراها
والله. إذا يعني سلمت بما تقول جدلا الجواب بأنه يجوز أن تبات عندك، لكن أنت تعلم بأن الفتوى على قدر النص، وأنا لا أتصور دارا مثل داري أنا أو دارك التي أتيتك فيها فيها رجل وفيها خادم تخدم ولا يمكن أن يراها البتة، هذا شبه مستحيل. لكن بناء على ما تقول أقول لك يجوز أن تبات عندك ما دام أنك لا تراها، وهذا على مسؤوليتك. أما أنا فأنصحك بأن لا تأتي بها، وأنصحك بأن تتزوج زوجة أخرى، وبذلك تتحاشى أن تقع في مخالفة للشرع. وبعدين بذكرك بشيء من ما تعلمناه من هدي عليه السلام، وهذا الشيء أنت تعرفه، وإنما هي الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أن الشارع الحكيم حرم بعض الأشياء ليس لأنها مضرة بذاتها، وإنما لأنها تؤدي إلى ضرر فيما بعد. فأنت قد ترى أنك لا ترى هذه الخادم طيلة وجودها عندك، ولكن هذا قد يمشي معك يوم يومين، جمعة جمعتين، شهر شهرين، لكن بعد ذلك ستضطر أن تراها وأن تراك، وربما أن تجلس بجانبك ومعك وإلى آخره، لأن الشر كما قيل قديما: وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، فأول غيث قطر ثم ينهمر. وهكذا حرم الرسول عليه السلام النظرة المتعمدة، وقال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، إلى آخر الحديث. ولذلك ما أنصحك بأن تأتي بالخادم هذه، وإنما أنصحك أن تتزوج وأن تكثر من سواد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبخاصة أنك معذور، لأن بعض الناس اليوم لا يرون شرعية التثنية في الزواج إلا لمن كان في مثل اضطرارك أنت، يعني بسبب مرض زوجتك. لكن الأمر أوسع من ذلك، ومن هدي السلف أن يتزوجوا بأكثر من واحدة. وإن كنت أنا لست مشجعا لكل الناس أن يتزوجوا بالثانية والثالثة لفساد الزمان، فساد الرجال والنساء إلى آخره، ولكن ما دام أن وضعك هكذا فالأولى بك أن لا تأتي بالخادم وأن تتزوج امرأة أخرى. هذه نصيحتي إليك، والله يهدينا وإياك.
لي بعض التوضيحات والإيضاحات لمسألتي.
تفضل.
عندما قلت زوجة مريضة، ليست هي مريضة استمرارية، إنما هي في حالة وضع ولادة.
إذن هذا أوجب عليك أن لا تأتي بالخادم. إذن هذا أوجب عليك أن لا تأتي بالخادم.
فهمت قصدك. أولا أنا ليس عندي المؤونة للزواج، ثانيا أن هذا أمر مؤقتا، وكنت
ومشاهد
في هذا الأمر وثق تمام الثقة أني لا أراها. أنت تقول لا يمكن أنك ما ترى في بيتك وأن تخدم، وليست الخدمة هي عامة كإحمار الطعام ومد السفرة وسيل الأواني وكذا، لا، إنما هي أمور خاصة بالبيت وبشؤون النساء. أما بقية الطعام وهذا فهو يحضر من زوجتي حسب طاقتها وقدرتها.
هي ماذا تعيش مع زوجتك؟ ماذا تعيش مع زوجتك؟
هي؟
هي
نعم تعيش معها.
طيب أنت لما بدك تدخل على زوجتك بدك تستأذن؟
نعم.
إيه، وحين الاستئذان تخرج هي ولا إيه؟
تكون في غرفة منعزلة، وأكون في جهة منعزلة من البيت.
هذا كما قلت لك آنفا، على كل حال ما أطيل الحديث معك. هذا في أول الأمر هكذا يصير، لكن مع الزمن بتصير الأمور يعني سهلة ومعتادة، وهذا أمر معروف يعني من طبائع الناس. فأنت على كل حال أدرى بمصلحتك، لكن أنا ما أنصحك. وفيك بارك.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نهاية الحديث جوابه لأبو ليلى. ربنا يسأل علينا. وأول لي
الطريق. نعم.
السلام
عليكم. السلام. عافاك الله.
أستجيب أكثر.
تفضل.
شيخنا في سؤالين، كما قلت لك على أساس إنه قدر الجيان بحكي معك من الكويت. أنا
إيه؟
من أول بالنسبة للمرأة، هل يجوزها أن تظهر مثلا أثناء رضاعة ولدها تظهر العارة أو تظهر أقصد الفتيات أمام محارمها مثل أبوها أو أخوها؟
لا ما بيجوز. إذا نويت الإقامة في الأردن وعزمت على هذه الإقامة وجمعت أمرك عليها، فتنقلب صلاتك إلى صلاة مقيم. أما إذا كنت لم تعزم على الإقامة، بمعنى أنك أنت بتقول اليوم بسافر وبكرة بسافر وراحت مدة أسابيع، فأنت في هذه الحالة تصلي صلاة وسافر. إذا عزمت على الإقامة وجمعت الأمر في قلبك أنك تقيم جمعة جمعتين فأنت مقيم. أما إذا كنت تردد في نفسك بتقول في نفسك اليوم وبكرة اليوم وبكرة، فأنت مسافر.
الله يجزيك خير وبارك الله فيك يا شيخ.
الله يحفظك.
السلام يا شيخ. بطول الحاجة إن شاء الله جاء على الأردن خلال الفترة القادمة.
سلامتك.
الله يبارك فيك.
أهلين.
السلام
عليكم.
أنتم مغفرتكم.
أحمد
الله وأشكره.
بخير.
الحمد لله. كيف أنت؟
الله يبارك فيك.
أهلين.
أريد مسألة بارك الله فيك.
تفضل.
أستاذي، نحن بطبيعة حالنا في بيتنا نعيش أربع إخوة، أنا إخوة كثيرين، لكن إحنا الأربع إخوة نعيش في هذا البيت عند والدنا.
أيوة.
الوالد من عشر سنوات لم يعمل هو مثلا في الملحمة وفي أنواع التجارة الموجودة عندنا.
أيوة.
عملنا نحن في هذا المجال، فلما عملنا بارك الله عز وجل لنا في الرزق ورزقنا مالا كثيرا.
ايوه.
الان اخواني الذكور الذين عملوا اتق والدي على حالهم فقال انتم تعملون الليل والنهار، اريد ان اجعل لكم مالا خاصا عن اخوانكم الصغار الذين لم يعملوا هم والاناث، فهل له ذلك؟
ليس له ذلك.
ليس له ذلك.
لا.
بعدين أستاذي كمان بحب أحيطك أننا نأخذ أجرة شهرية.
كمان.
تمام. يعني والدي يعطينا أجرة شهرية حتى نأكل ونشرب بها.
أنتم متزوجون؟
نعم، هو زوجنا.
أيوة. عايشين في دار واحدة ولا كل مين؟
نحن نعيش في شقق.
إيه.
شقق لوالدي.
والأكل كل واحد في بيته.
الوفيق يريد أن يتكلم معك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
أقول الصورة وضحها الأخ زيد بما فيه الكفاية
إن شاء الله.
والجواب؟
الجواب تسألوا ما بيجود.
ممكن شيخنا أسألك الوضع بصورة أوضح شوي؟
خير إن شاء الله.
أقول هذا البيت فيه أربعة من الشباب هم سبب فراء الوالد، وهم الذين شغلوا عندهم ملحمة في السوق.
أنت عم تعيد الكلام اللي حكاه الرجل.
نعم.
إذا كان عندك شيء إضافي عما ذكره نسمعه. أما هذا الكلام هو نفسه حكاه.
يعني مثلا شيخنا في واحد منهم بيشتري على تريلا. هذا التريلا لو كان بيشتري عند واحد ثاني فممكن يكون هذا جمع 30,000 دينار أردني.
يا أخي المهم أنه هذول الأولاد
نعم.
استقلوا عن أبوهم ولا ما استقلوا؟ هل لي فمنع من الرجل أنهم ما استقلوا؟ فإذا استقلوا حينئذ كل واحد مكسبه لجيبته. فلماذا الآن يريد أن يخص هؤلاء بشيء دون الأولاد الصغار وهن ماشيين في الطريق؟
لأن الكبار هم الذين اجتهدوا جهدا كبيرا.
إيه لكن عاشوا تحت كنف أبيهم وهم وأموالهم لأبيهم. ما بيجوز الأب أنه يحابيهم. أما إذا انفصلوا واستقلوا في العمل وحينئذ كل واحد مكسبه لجيبته. أما الأب يجي يعطيهم، شو معنى يعطيهم؟ معناه عم يعطيهم من ماله هو. وهنا يجب تحقيق العدل وحديث النعمان بن بشير اللي لعلك تعرفه إني لا أشهد على جور.
لا أشهد.
أي نعم.
جزاكم الله خير شيخ.
وإياك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. نعم.
عبد الرحمن.
أيوه.
إيش موجود؟
هو معك.
الله يعطيك العافية.
عافاك الله.
عزناك بالليل معلش.
تفضل.
الله يسألنا سؤال يا شيخ، عنا تعطونا رقمك حتى تفتي لنا الشغلة.
طيب بس أنت سلمت؟
نعم.
سلمت؟ قلت السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل ايش عندك؟
نعم.
سل ما عندك.
يا سيدي العزيز، احنا حلفنا يمين قلنا للمرأة بطالك بالثلاث عملت الشيء وعملنا طبعا. طبعا يعني مش اني اطلق، لا القصد اني امنع نفسي عن شيء.
ايوه.
قلت لها تبقى طالق بثلاث اذا عملته وعملته.
ايوه.
شو رايك بالشهر يا سيد الشيخ؟
يعني انت حلفت عليها.
نعم.
حلفت عليها الا تعمل ذلك الشيء.
انا اللي عملت مش هي.
انت حلفت على نفسك؟
حلفت حتى امنع نفسي عن شيء.
ايوه. وكنت تقصد الطلاق ولا تقصد منع نفسك؟
امنع نفسي عن شيء.
عليك كفارة اليمين.
ها؟
عليك كفارة اليمين.
أي كفارة اليمين؟
أيوة. يعني تطعم 10 مساكين.
10 مساكين.
واضح؟
واضح يا سيدي الشيخ.
طيب غير عندك شيء؟
أنا لما سألت الشيخ اللي أنا هون اللي ممكن تكون طلقة أولى.
إيه منيح ما قال لك ثلاثة.
ها؟
منيح ما قال لك 3 طلقات. لأنك أنت ذكرت 3 طلقات. المهم أنك ما قصدت الطلاق وإنما قصدت أن تمنع نفسك من عمل ما، ولما عملت هذا العمل وقع عليك اليمين فعليك كفارة اليمين.
طبعا نسيت الحكي، أنا قلت علي الطلاق بالثلاث يعني.
خلاص يا أخي، فهمت الجواب ولا لا؟
ها؟ فهمت الجواب.
خلاص. عندك شيء سؤال ثاني؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندك شيء سؤال؟
تفضل.
بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فكيف تجمع بين الآية والحديث؟
ألا تعلم أن هناك 3 أحكام في الشرع؟ إما الإسلام، وإما الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما القتال. تعرف هذا؟ طيب، فإذا لا تقف عند حديث واحد، خذ
الأحكام مجموعة من أحاديث، فإذا كنت تعلم أن هناك جزية ومعنى ذلك أن الكافر يبقى على دينه فلا يتعارض. ألا تعلم أن هناك ثلاثة أحكام في الشرع، إما الإسلام وإما الجزية عن يد وهم صاغرون وإما القتال، تعرف هذا؟ طيب، فإذا لا تقف عند حديث واحد، خذ الأحكام مجموعة من أحاديث، فإذا كنت تعلم أن هناك جزية ومعنى ذلك أن الكافر يبقى على دينه فلا يتعارض حين ذاك مع قوله تعالى لا إكراه في الدين، إنما يكره على دفع الجزية إذا اختار البقاء على دينه، واضح؟ فإذا لا تعارض.
الله خير.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أبو عبد الرحمن.
أيوة.
ممكن أخذ سؤالين لأن الآن في بحاجة سؤالهم يعني فتاوى بإذن الله.
تفضل.
أولا السؤال الأول أعطيك لمحة عن حول الأسئلة. السؤال الأول حول صلة الرحم، والسؤال الثاني حول البنات غير المحرمات من أقارب الرحم. حول هذين السؤالين، فالسؤال الأول من هم الرحم الذين إذا قطعهم الشخص قطعه الله، وإذا وصلهم الشخص وصلهم الله؟
نعم، هم الأقارب من حيث من جهة الوالد.
الأقارب من جهة الوالد؟
أي نعم، مهما عدوا أو نزلوا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يجب أن يعرف كل مسلم بأن هناك صلة ليس علاقة بالأقارب مباشرة، وقد جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام إن من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك. أيوة، إذا كان الشرع حرص هذا الحرص بأتباعه أن يصلوا أصدقاء الأب، فمن باب أولى أن يحضهم على أن يصلوا أقاربه من النسب. أما ما ذكرت بالنسبة للبنات،
أول سؤال الآخر هذا السؤال بشكل حتى تجيب.
إيه هاتوا
الصورة التي ذكرتها في المجتمع الإسلامي، وأنت تعلم الآن البلايا التي تلي المجتمع الإسلامي بها من العري وعدم التقوى والفساد والاختلاط. فإذا أردت أن أذهب إلى عمتي مثلا وجو الاختلاط وجو العري، هل أقطع عمتي أم أذهب بهذا الجو وأذكر؟
أيوة، يجب على المسلم أن يقوم بواجب الدعوة. اسمع يا أخي الله يهديك.
تفضل.
يجب عليه أن يقوم بواجب الدعوة وواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع الأباعد عنه فضلا عن الأقارب. ثم إذا كان يتعرض في مواصلته لأقاربه لشيء من هذه المنكرات التي أشرت إليها، فهو عليه في أول الأمر أن يعرض وأن يذكر وأن يصبر على ذلك حتى يصل لنقطة ييأس من أن يرى أثر دعوته فيهم، فحينئذ إن رأى أن المقاطعة قد تفيد فحينئذ يقاطع، وليس مسؤولا بأنه قطع رحمه،
لأن هذا القطع إنما كان انتصارا للشرع وليس اتباعا للهوى.
هناك حالة أخرى.
تفضل.
إذا كنت شاب لا أأمن الفتنة وأذهب مثلا إلى بيت عمتي وبنات عمتي قد يكون لوحدهن، فهل أتكلم معهن دون رجل أو دون عمتي؟
لا، ما يجوز لك أن تدخل إليهن.
إذا لم أجد أحد من الأرحام
لا يجوز،
لا أدخل.
لا يجوز لك أن تدخل.
جزاك الله خير
وإياك.
هناك مع أني أعتقد أريد أن أستفسر في هذا الموضوع. إذا كنت أغار على بنات عمتي وهن في الفساد أو أقاربي، هل أتحدث معهن بوجود أقاربي وعماتي؟ يعني إذا كنا جالسين في جلسة أعظهم وأذكرهم.
إذا كنت لا تخشى على نفسك وكلامك يخيفني منك.
لماذا؟
نعم؟
لماذا؟
لماذا
يخيفك مني؟
لأنك شاب ولست متزوجا.
نعم.
فهذا الذي يخيفني. فإذا كنت أنت لا تخاف على نفسك الفتنة فاذهب إليهن بوجود محرم أو بوجوب أمهن على الأقل وأيهن وذكرهن، ولكن يجب أن تجاهد نفسك في أثناء ذلك وتغض البصر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن كنت هذا الرجل فأفعل، وإلا فبعد عن الشر ونيله. الله أكبر.
ذكرت حالة خاصة في وضعي. أخي هو أخوهن من الرضاعة وأخي ملتزم والحمد لله، فهل أترك له أن يتكلم مع أخواته اللواتي هن بنات عمتي وأتأذن عن الموضوع؟
أيوة، هذا خير لك.
هذا أفضل.
أيوة نعم.
جزاك الله خير.
وإياك.
وأسف للإطالة.
أهلا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك جمال الحارثي، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا مرحبا. كيف أنت؟
الحمد لله نحمد الله إليك.
عساك طيب؟
الحمد لله بخير ولله الحمد.
أهلا مرحبا.
ما أدري تخبر يا شيخ ولا مشغول؟
والله في عندي ناس كثيرون، بعضهم من الكويت وبعضهم من عندكم، فإذا كان في عندك فسحة فنظرة إلى ميسرة.
لك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو رجل أخبر قوم، يعني أخبرهم خبر كاذب أنه طلق امرأته، لم يقصد في نفسه أن يوقع طلقة، ما حكم هذا القول؟
إذا أشهد على ذلك فقد وقع الطلاق.
أشهد يعني قال لهم اشهدوا عليه؟
مش ضروري يكون بهذا اللفظ، حدثهم بأنه طلق وشهدوا عليه فقد طلقت زوجته ولو كان كاذبا، لأن الطلاق لا يقبل المزح والهزل.
لكن هو كان في، يعني هو تزوج امرأة ثانية.
ما بهمني التعليل. ما بهمني التعليل، تعليل كذبته ما بتهمني.
هم انه كذب فقط
بس، اما شو كان غرضه فهذا ما بهمنا.
ما يدخل فيها هنا يا شيخ النية؟
لا، لا يدخل النية. كثير من الأمور يجري فيها الحكم الظاهر والله يتولى السرائر، لذلك فرق العلماء بين الطلاق الصريح وبين الطلاق الكناية، ولعلك تعرف الفرق.
الكناية. نعم الكناية والظاهر.
الكناية والصريح. فإذا واحد قال لزوجته اذهبي إلى أهلك فقيل له ماذا قصدت؟ والله كنت غضبان شوية فتروح لحتى هو يعود إلى حالته الطبيعية، وما قصد طلاقها يسمع منه، أما إذا طلقها صراحة فلا يسمع منه.
طيب هو يعني عندما أخبرهم لم يخبرهم بلفظة أني يعني أطلق زوجتي، قال أنا قد طلقتها سابقا.
هذا أسوأ، هذا أسوأ.
أسوأ
أنا؟ نعم.
جزاك الله خير.
وإياك أخي، والسلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ استفسار يعني ليس سؤال عن الفقه.
نعم.
سمعنا أنك ستذهب إلى السعودية.
ذهبت وحججت ووعدت.
الحمد لله.
سمعنا أنك ستقيم هناك.
يا أنت سمعت خطأ، يا اللي سمعك سمعك خطأ.
يعني ما في شيء من هذا الخبر؟
لا.
بدل يعني إذا كان في حتى نأخذ رقم تلفونك أو نعرف وين مقرك.
رقم تلفوني عندك، ولذلك أمكنك أن تتصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. قل ما عندك.
هل يسرى حلق الشعر مطلقا او هو خاص بالحج والعمره؟
كيف؟
هل يسرى حلق الشعر مطلقا او هو خاص بايام الحج والعمره فقط؟
يسرى يسرى. قال عليه السلام احلقوا كله او دعوه كله. نعم.
الوثق
بما قيل في الخوارج أنه بسماهم التحليق. إيش سؤالك؟ هذول الخوارج سماهم التحليق يعني يحلقون رؤوسهم، وهذا ليس يعني أنه لا يجوز حلق الرأس.
هذا ليس دليلا على أنه لا يجوز حلق الشعر يعني؟
أي نعم، ليس دليلا، لأن الدليل صريح حينما قال أحلقوا كله أو دعوه كله.
طيب الثاني يا شيخ.
نعم.
خص الحديث الذي جاء فيه ومن لغى وتخطى الرقابة كانت له دهرة، يعني سؤالي ماذا صحة هذا الحديث؟ وإذا صح هذا الحديث ماذا يفهم منه؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
يفهم منه أن فضيلة صلاة الجمعة انقلبت إلى فضيلة صلاة الظهر بس.
الأخير إذا كان ممكن يعني.
تفضل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع هذه الأمة على ضلال. ومن قبيل، هل هو من قبيل الصحيح الموقوف أم هو من قبيل المرفوع؟
لا هو مرفوع.
إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم.
أخير.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك سيدي الشيخ؟
الحمد لله بخير.
وكيف حالك يا عبد الرحمن؟
الله يحفظك، الحمد لله.
يا سيدي
بماذا تفعل؟
تفضل. يا سيدي في نظر. هناك رجل. يملك مبلغ من المال. هذا المال بالدبل في بيت وفوارة لأسرته.
يذهب إلى الحج ثم يبني البيت.
أبدا.
شلون أبدا؟ قطعا. أيوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ موجود الشيخ ناصر؟
موجود الشيخ المسن العجوز.
موجود. جزاك الله خير.
وإياك.
ممكن
الجواب.
نعم.
أي إمام يؤم المسلمين
في أي مكان كان، مسجدا أو مصلا أو دارا أو أي مكان آخر، هذا الإمام ما دام أن المصلين الذين يصلون خلفه يرونه مسلما فصلاتهم خلفه صحيحة مهما كان رأيهم فيه، سواء من ناحية العقيدة أو من ناحية السلوك والعمل. فما دام أن مخالفته لمن يصلون وراءه في العقيدة أو في السلوك لا يحملهم على أن يعتقدوا كفره وخروجه عن دائرة الإسلام، فصلاتهم خلفه صحيحة لقوله عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا حديث في صحيح البخاري. ماذا يقول الحديث؟ يصلون بكم أي الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولكن بالإضافة إلى هذا ننصح المقتدين الذين يشكون من إمامهم شيئا من انحراف في العقيدة أو في السلوك أن يحاولوا استبداله بغيره ممن هو خير منه، إذا كان ذلك في استطاعتهم، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإمامكم هذا إما أن يكون في طوقكم وفي قدرتكم أن تبعدوه عن الإمامية وأن تأتوا بخير منه، فهذا واجب عليكم. أما إن كانت الأخرى فحينئذ صلاتكم خلفه صحيحة كما أخبرتكم، وهذا الحكم الشرعي بمثله يمكن للمسلمين أن يتقاربوا مع اختلافهم وأن لا يتقاطعوا وأن لا يتجاوروا. وضح لك الجواب؟
وضح.
طيب غيره ايش عندك؟
نعم، لا يجوز ان نصلي يعني بعد انتهاء الصلاة لوحدنا، يجوز؟
اذا كان المسجد، اذا كانت الجماعة في المسجد وليس في خارج المسجد، وكان المسجد له امام راتب ومؤذن راتب يجمع المسلمين. نعم،
هناك إمام راتب، ولكن يعني ما في مؤذن راتب،
بس
في إمام راتب.
في إمام راتب وليس له مؤذن راتب، وهذا لا نتصوره إلا في بلاد الكفر التي أنتم تعيشون فيها.
نعم.
ولذلك فعليكم أن تهاجروا منها. أما الحكم الشرعي فتكرار الجماعة في مسجد له مؤذن راتب وإمام راتب يجمع المسلمين، فهنا لا يجوز تفريق هذه الجماعة بجماعة ثانية أو ثالثة أو غيرها. أما إذا اختل الشرطان أو أحدهما كما ذكرت، فحينئذ الفرار من تلك البلاد هو الواجب. وإياك.
في هاي الحالة هل يجوز
إقامة
الجماعة في بيت وليس في المسجد، مثلا ثلاثة أربعة إخوان يصلوا يعني في البيت؟
أي حالة تعني؟
ما فهمت يا شيخ.
أي حالة تعني أنت بتقول في هذه الحالة؟
في حالة يعني أنه يوجد هذا الإمام في هذه الظروف وعنده هذه الفساد المسجد وغيرها، فإحنا مثلا في حالة عشان لا نكون مبتدئين لا نقيم الجماعة في المسجد، ولكن مثلا نقيمها في بيت، مثلا نحن ثلاثة أو أربع إخوان أو يعني
كمية من الأخوان نقيمها في البيت ولا نصلي وراءه ونصلي الجماعة في البيت لحالنا، هل يجوز ولا لا يجوز؟
لماذا لا تصلون خلفه؟
يعني تجوز صلاتنا حتى لو في هذه الصفات؟
والله أنا أتكلمت لماذا؟
نعم جزاك الله خير. هذا الشيخ ممكن تأخذ سؤال ثاني؟
تفضل.
هذا سنت أنا فاتتك في هذا الموضوع. في أن هنا يعني بعض الأخوان من في المسجد وفي هذه المدينة من جماعة التبليغ، أنا طبعا أنا طالب يعني في الجامعة هنا، و يعني مرات يعني تكون يعني في حيرة لأن الأخوان يعني يأتوا يزوروني يقولوا لي مثلا تعال تطلع معنا في خروج أو شيء، وبعض الأخوان يعني يحاولوا يعني يقولوا لي عن جماعة أنها جماعة مبتدئة والخروج معهم يساعدهم في البدع ويعني وأشياء يعني أشياء محدثة على الدين. أنا يعني ما أدري يعني ما رأيك في هل يعني يجوز الخروج معهم أو بدعة أو ما أدري؟
لا، ما ننصحك أن تخرج معهم لأن هؤلاء أولا ليس عندهم علم بالإسلام حتى الإسلام التقليدي فضلا عن الإسلام السلفي، فهؤلاء يهتمون بهذا الخروج العددي وعددهم لا يساوي عالما، ولذلك نحن ننصحهم كما ننصحك أنت معهم أن تلزموا المساجد وأن تلزموا حلقات الذكر وهي حلقات العلم، دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب. أما الخروج التبليغي هذا فهي وسيلة عصرية تفرزت بها هذه الجماعة التي أنا أسميها بأنها صوفية عصرية، أي إنها جماعة ورثوا شيئا من طرق الصوفية، لكن حاولوا أن يجعلوها تختلف في بعض مظاهرها وإشكالها عن طرق الصوفية السابقة، وهو بهذا التنظيم الذي يسمونه بالخروج في سبيل الله. هذا الخروج ليس من سبيل الله بل هو من البدع كما سمعت، لأن المسلمين مضى عليهم هذه 14 قرنا وما كان هناك في جيل من هذه الأجيال وبخاصة القرن الأول والثاني والثالث جماعة يخرجون للدعوة وهم بحاجة إلى الدعوة، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يرسل من هو عالم من علماء الصحابة كمعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري ودحية الكلبي ونحوهم، كان يرسل العلماء ليدعو المسلمين. أما أن يخرج 10-20 شخص كما يفعل جماعة التبليغ فهذا بلا شك من محدثات الأمور، ولعلك سمعت قول الرسول وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي الحديث الآخر وكل ضلالة في النار. وإياك.
أود عليك بسألك آخر سؤال وبعدين خلاص أنا خليك تستريح إن شاء الله.
تفضل.
بالنسبة لهذا الإمام يعني إذا هو مثلا إحنا جئنا يعني استبداله بطرق شرعية وهي المشورة والجلوس مع أهل المسجد وعمل مشورة الاختيار يعني الاختيار إمام أفضل منه، وهو هذا الأخ يعني عندما يعني وجد هذا الشيء ذهب ليستعمل معنا أساليب غير شرعية وهي مثل الذهاب ويعني الاشتكاء الى المحكمه الامريكيه وتدخيل المحكمه الامريكيه في الفصل بيننا، وفي هذه الحاله هو رسميا للاوراق يعتبر امام، ولكن شرعيا اذا اتفق بالمشوره عن يعني ازالته فيعني شرعيا لا يكون امام. ففي هذه الحاله هو دخل المحكمه الامريكيه، فهل احنا يجوز يعني هو استعمل طريق الغلط، هل يجوز لنا الرد عليه بنفس الطريقه وهي مثلا استخدام محامي امريكي او شيء او لا يجوز؟
ما ننصحكم بذلك، ولكن من الذي نصب هذا الإنسان إماما عليكم؟
زمان أول ما جاء يعني هو قال أنه يحفظ القرآن كاملا.
معليش معليش، من نصبه؟
نعم الإخوان نفسهم المصلين.
طيب الذين نصبوه يعزلونه؟
يعني الحين يرفض هو لأنه يعني
معليش هو يرفض، لكن أريد أن أفهم بماذا ستتدخل المحكمة؟ المحكمة الأمريكية الكافرة ما دام أنتم نصبتم هذا الإمام فستقولوا للمحكمة بأنه نحن نصبنا ونحن عزلنا وبطريقة سلمية ما فيها إثارة مشاكل ولا أي شيء.
خلال مدة 3 سنين اللي كان فيها إمام يعني كان يعني يتصل مع البلدية هنا ومع يعني طريق بناء المسجد وعنده أوراق وهذا الشيء، فعمل عقد كمان يعني خلى بعض الإخوان أن يوقعوا على عقد، فهذا العقد يعتبر يعني ساري بالنسبة للحكومة الأمريكية قانونيا، والعقد هذا المصلي لا يعرفوا عنه نهائيا، ولكن بعض الإخوان جاءوا أو هم انخدعوا معه لا أدري فوقعوا له على هذا العقد، فهو العقد قانونيا ساري.
أنا أقول إذا كانت القضية تحتاج إلى مرافعات ومداولات كما هو يريد أن يتعامل بها فلا ننصحكم، ولكن إذا كان الأمر ما يحتاج كبير شيء فأسألوا أحد المحامين هناك الذين تثقون بهم، إذا كان يكفي أن تقدموا بعد أن يحاول هو إفساد خطتكم، إذا كان يكفي أن تتقدموا ببيان أن هذا الإمام نحن نصبنا والآن بدأ لنا تغييره بما هو أولى بالإمام بنا، إذا كان هذا المقدار تنحل المشكلة جاهز وإلا فلا أكثر من ذلك.
جزاك الله خير يا شيخ ومس الله في عمرك.
الله يحفظك.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ هذا احمد
رفع ايده
من هناك. يلا
على السريع. حمد شو عندك؟ ارفع صوت.
سؤال واحد
وبس. ما شاء الله. ايه هات نشوف.
حضرهم شيخنا وخططهم.
هل يجوز الذهاب الى بلاد الكفار من باب العمل لا غير؟
لا ما يجوز. الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. هذا عمك ما استاذنكم سافر وراح. هل استأذن من والدته؟ ها؟
هو استأذن له لكنه بده ينفذ يعني. جزاك الله خير.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
أهلا.